أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كما أن الظاهر أن أدلة نفي الإكراه راجع إلى الإصرار لكن من غير جهة التوريان. البحث السابق كان في هذه النقطة، أن الإكراه هل هو كالإصرار يعتبر فيه عدم التمكن من التفصي والتخلص أو لا؟ فبين المصنف رأي السابق، وعلى ضوء هذا الرأي فرق بين الإكراه وبين الإضطرار، فقال بأن الإكراه يتحقق حتى إذا فرضنا أن المكلف كان متمكنا من ماذا؟ من التفصي والتخلص، لأنه يصدق أنه أكره على ذلك الفعل وإن كان متمكنا من التخلص، بخلاف الإضطرار فإنه لا يتحقق مع القدرة على التخلص من الفعل الذي يضطر إليه. بعد أن بين ذلك قال بأن هذا على مذاق المشهور الذي فرق بين المقامين كما تقدم. وأما على ما سلكناه يقول المصنف، وهو أن التخلص من التورية، التمكن من التخلص من التورية أو العجز عن التورية ليس معتبرا في كلا البابين، فحينئذ لا فرق بينهما. كما أنه إذا اضطر إلى الكذب، واضح هذا، لدفع ضرر مالية ضررا بدنيا، يجوز له الكذب حتى لو كان متمكنا من التورية. مو شيء هذا اللي قال مثلا سلكناه واستظهره من اطلاقات الادلة. كذلك في حال في الاكره، لو اكره على فعل حرام هذا يكون الفعل غير حرام اذا جاء به مكرها عليه وان كان متمكنا من ماذا؟ من التخلص من ذلك. واضح؟ قال ذلك حينئذ لا فرق بين المقامين. ثم قال في هذه العبارة بأن الذي يظهر من أدلة نفي الإكراه أن الإكراه يعتبر فيه الإضطرار لكن من غير جهة التورية، ولا يعتبر فيه الإضطرار من جهة التورية. هذا هو الذي يظهر من أدلة نفي الإكراه، يعني الأدلة التي تنفي الإكراه تدل على أنه في حالة الإكراه لا بد من افتراض الإضطرار للفعل المكره عليه. واضح؟ لكن هذا الاضطرار ليس من جهة التورية، يعني بمعنى أن الإكراه يتحقق مفهومه ولو كان المكلف متمكنا من شنو؟ تورية. أما الاضطرار حتى من جهة التورية يقول هذا ليس معتبرا في ماذا؟ في نفي الإكراه كما هو الظاهر من أدلة نفي الإكراه. فلو كان المكلف متمكنا من التورية واضطر إلى الفعل هذا يتحقق الإكراه وتشمله الأدلة النافية لآثار الإكراه وإن كان متمكنا من التورية. ليش؟ لأن الذي يستظهره المصنف من أدلة نفي الإكراه هو أن الإضطرار معتبر في مفهوم الإكراه لكن من غير ناحية شنو؟ تورية. أما الإضطرار حتى من ناحية التورية هذا ليس معتبرا في مفهوم الإكراه، هذا يستظهره المصنف لا من نفس لفظ الإكراه والمعنى اللغوي أو العرفي للإكراه، وإنما يستظهره من أدلة نفي الإكراه. وبناء على هذا فحينئذ يصح للإنسان أن يقول بناء على هذا التحقيق كما قال المصنف، هو أن الشارع رخص في التورية لكل فعل يضطر إليه الإنسان، سواء كان اضطرارا من جهة الإكراه أكره عليه فاضطر إلى الإتيان به، أو كان اضطراره من جهة احتمال ترتب الضرر المالي أو البدني وهو المعبر عنه في الإصطلاح بماذا؟ بالاضطرار. في كلتا الحالتين الشارع رخص في ماذا؟ في ترك التورية حتى للقادر على ماذا؟ على التورية. أما في موارد الاضطرار فلما تقدم من الإطلاقات، وأما في موارد الإكراه فلما قاله المصنف الآن من أن الظاهر من أدلة نفي الإكراه اعتبار الاضطرار من غير جهة التورية في الإكراه، في نفي الإكراه. وأما الاضطرار حتى من جهة التورية فهذا ليس معتبرا في نفي ماذا؟ في نفي الإكراه. هذا هو تفسير العبارة. قال كما أن الظاهر أن أدلة نفي الإكراه راجعة إلى الاضطرار لكن من غير جهة التورية، لا بمعنى أن الاضطرار معتبر، يعني لابد أن يكون معتبر في الإكراه، في نفي الإكراه، في نفي أثر الإكراه، في نفي حرمة الفعل المكره عليه، لابد من افتراض أنه يكون مضطر إلى الفعل. لكن مضطر الى الفعل بحيث حتى يشترط ان يكون عاجز عن التورية، يقول لا هذا ما معتبر الاضطرار، لكن من غير جهة التورية هذا معتبر. في ماذا؟ في تحقق الاكراه المنفي بحسب الادلة. بعبارة اخرى ان الفعل المكره عليه لابد ان يضطر الى فعل المكلف، واضح؟ ليش؟ لانه في باب الاكراه يتوعده الظالم، موتي يتوعده الظالم بان ينزل به ضررا ماليا بدنيا، فاكو مكره واكو مكره، فالمكره يضطر الى فعل الفعل المكره عليه، لكن هذا الاضطرار اللي يمسي حرمة الفعل المكره عليه هل هو بمعنى حتى بمعنى ان يكون عاجز عن التورية، بحيث اذا كان متمكن من التورية لا يرتفع حكم الفعل المكره عليه؟ مثلا يقول لا، الذي يرى من يدل ان هذا الاكراه اضطرار بهذا المعنى ليس معتبر في نفي الاكراه، وانما المعتبر في نفي الاكراه الاضطرار من غير ناحية التورية. بمعنى هو هذا، اذا كان متمكن من التورية لكنه اكراه الظالم على الاتيان بذلك الفعل، هذا يكفي لنفي حكم الفعل المكره عليه، بمعنى ان المكلف اذا جاء به تحت الاكراه يقع الفعل مباحا لا يقع محرما، يصدق عليه انه مضطر اليه لكن من غير ناحية التورية. واضح هذا؟ قال راجعة الى الاضطرار، لكن كما ان الظاهر ان ادلة نفي الاكراه راجعة الى الاضطرار لكن من غير جهة التورية. لاحظوا الدقة في العبارة هو هذا، ان المصنف لا يستظهر من نفس المعنى اللغوي او العرفي للاكراه انه ما يعتبر فيه ذلك، وانما يبدأ استظهار من الادلة، ان الادلة حينما تنفي اثر الاكراه تنفيه مطلقا، لا تقيد ذلك بما اذا كان عاجزا عن التورية. وهذا فاذا هي تقول ان الفعل الذي يصدر اليه المكلف نتيجة الاكراه هذا يرتفع حكمه سواء كان متمكن من التورية او لم يكن متمكن من التورية. اذا الاضطرار المعتبر في نفي الاكراه هو الاضطرار من غير ناحية التورية، اما الاضطرار حتى من ناحية التورية هذا ليس معتبر في ماذا؟ في نفي حكم الفعل المكره عليه اذا وقع تحت الاكراه. لا، الظاهر لا، كلامه صريح ان الظاهر ان ادلة نفي الاكراه ادلة مو نفي الاكراه. ايه، فادله هي تنفي، ليس عن امتي ما استكرهوا عليه، هي تنفي الاكراه، لكن المقصود هو نفي الحكم، يعني المقصود هو استظهار من الادله، مو استظهار من كلمه الاكراه وحدها انه شنو مدلولها وشنو مفهومها، انه يعتبر فيها هذا الشيء او لا يعتبر. وهذا هو انه خلال من الادله التي تنفي الاكراه، يعني شنو تنفي الاكراه؟ يعني تنفي اثار الفعل الذي يقع او يصدر من المكلف تحت الاكراه، هذا معنى نفي الاكراه. الظاهر من هذه الأدلة أنه تعتبر الاضطرار في هذا النافي لكن من غير ناحية التورية. زين، فالشارع وبيترتب على ذلك، فالشارع رخص في ترك التورية في كل كلام مضطر إليه المكلف، سواء كان هذا الاضطرار للإكراه عليه اللي هو نعبر عنه بالإكراه، أو دفع الضرر به اللي هو نعبر عنه به بالاضطرار والضرورة. المسبب الأول هو شنو؟ أن الكذب جائز للضرورة، هو هذا المقصود الثاني. كل منهما الشارع رخص في ماذا؟ رخص في ترك التورية. حينما رخص في ترك التورية معناه أن المكلف قادر على التورية، وش بعد مفهومه، ولكن الشارع رخص له في ماذا؟ في ترك التورية والإتيان بذلك الفعل، ولا يترتب أثر من آثار الحرمة على ذلك الفعل الذي اضطر إليه. هذا ولكن الأحوط التورية في البابين، بلا أشكال أن الأحوط هو أن يوري في كلا البابين، أي بابين؟ في باب الاضطرار وفي باب ماذا؟ الإكراه، أن يوري في كل من البابين بلا أشكال أحوط. يقول ثم إن الضرر المسوغ للكذب هو المسوغ لسائر المحرمات. هذا الضرر الذي سوغنا لأجله الكذب والتزمنا بعدم حرمة الكذب لأجله، هذا يقول الضرر ليس ضررا مختلفا عن الضرر الذي يسوغ بقية المحرمات، بل هو نفس الضرر الذي يسوغ بقية المحرمات، فحينئذ لا فرق بين الكذب وبين بقية المحرمات، لأن كل محرم يجوز ويسوغ إذا ماذا؟ إذا حصل هناك ضرر يكون مسوغا له، فلا فرق بين الكذب وبقية المحرمات من هذه الجهة. نعم، يقول المصنف، يستدرك المصنف على ذلك، يقول نعم يستحب للمكلف أن يتحمل الضرر المالي الغير المجهر به، هذا يستحب للإنسان تحمله. بمعنى أن الضرر على قسمين، ضرر مالي كبير ومجحف وضرر مالي غير مجحف. مقتضى الإطلاق هو أن الضرر مطلقا سواء كان مجحفا أو لم يكن مجحفا يكون مسوغا علما للكذب، لكن المصنف يستدرك يقول لا، الظاهر أن الضرر المالي غير المجحف بالإنسان لا يكون مسوغا، بل يستحب للإنسان ماذا؟ أن يتحمله. يستحب له ماذا؟ أن يتحمل هذا الضرر الغير المجحف. ويقول المصنف بأنه يستدل على ذلك المصنف برواية مروية عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وحاصل هذه الرواية أن من علامات المؤمن، مضمون الرواية أن من علامات المؤمن أن يؤثر الصدق حيث يضره على الكذب حيث ينفعه. المصنف يقول أن هذه الرواية تنزل على هذا المعنى، بمعنى أن الإنسان من علامات إيمانه أن يؤثر الصدق حينما يكون الصدق ضارا به على ماذا؟ على الكذب حينما يكون الكذب نافعا له. وهذا الضرر الذي على ضوء الذي لأجل الشارع رجح الصدق على الكذب لا بد من افتراضه أنه ضرر غير مجحف، وإلا إذا كان ضرر مجحف لا معنى، لأن ماذا؟ لأن يندب الشارع المكلف إلى الإتيان بالصدق وتحمل ذلك الضرر. فكأن المكلف وقع بين أمرين، إما أن يصدق فيطرأ عليه ضرر، والمصنف يقول أنه هذا الضرر ينزل على الضرر المالي الغير المجحف، وإما أن يكذب فيدفع ذلك شنو؟ فيدفع ذلك الضرر. الشارع هنا لم حث المكلف على ماذا؟ على تحمل هذا الضرر، فلا بد من افتراض أن هذا الضرر ليس ضررا بدنيا، لأن الشارع لا يندب لتحمل الضرر البدني، كما أنه ليس ضررا ماليا مجحفا، لأن الشارع أيضا شنو؟ لا يندب إلى تحمل الضرر المالي المجحف، فلا بد من افتراض ضرر مالي غير شنو؟ غير مجحف. إذن ليس كل ضرر يكون ماذا؟ يكون موجبا لترجيح الكذب على الصدق، لا، هناك بعض الأضرار يستحب من الإنسان ماذا؟ أن يلتزم بها وأن يؤثر الصدق وإن كان فيه ماذا؟ ضرر. طبعا من افتراض الاستحباب في هذا المثال يعني يفهم من هذا أن المكلف يجوز له أن ماذا؟ أن يعكس، يجوز له أن يؤثر الكذب ويدفع الضرر الذي يتوجه إليه إذا صدق. ولذا فرضنا أن الصدق هنا مستحب مواجد، لو كان تقديم الكذب على الصدق حراما لكان الصدق شنو؟ واجبا ليس مستحبا. حينما نفترض أنه مستحب معناه أن المكلف يجوز له تركه، أو كيف يترك الصدق؟ بأن شنو؟ بأن يكذب. وإذن الكذب هنا جائز بناء على هذا الكلام. إذا الضرر مطلقا هو ماذا؟ هو يجوز الكذب، واضح؟ يجوز الكذب، الكذب لدفع الضرر المجحف وغير المجحف هو جائز. إيثار الكذب على الصدق ولو كان يلزم من الصدق الضرر المجحف وغير المجحف، والكذب يدفع به ذلك الضرر المجحف وغير المجحف، هذا جائز. لكن يستحب للإنسان في الضرر الغير المجحف أن يؤثر الصدق على من؟ على الكذب. وعلى هذا ينزل هذا الكلام المنقول عن الإمام سلام الله عليه، هكذا يقول المصنف. لكن الجماعة ناقش المصنف قالوا بأن الضرر لا يفرق فيه، يعني الضرر المالي مقصود، وهذا الضرر المالي الذي يلزم من الصدق والذي لو صدق الإنسان سوف يقع فيه، هذا إذا كان واصل إلى حد الضرر يعني يصدق لأنه ضرر بالإنسان، هذا على الظاهر أنه يجوز الكذب بلا إشكال ولا يوجب استحباب الصدق. وإن لم يصل إلى هذه الدرجة، ضرر مال ما يعني خسران مالي لكنه لا يصل إلى حد الضرر، وطبعا هذا يختلف باختلاف الأشخاص باختلاف الظروف باختلاف الأحوال، الشخص مثلا فقدان آلاف الدنانير مثلا ما تأثرها، ما يعتبر ضرر بالنسبة له، لكن واحد مثلا فقدان دينار واحد يعتبر ضرر بالنسبة له، يعني يختلف باختلاف الأشخاص. المناط هو هذا، أن هذه الخسارة إن كانت ضرر تعتبر الشارع لا يندب لا تحملها، وإن لم تكن ضرر فهي لا تسوغ ماذا؟ لا تسوغ الكذب أصلا. استحباب بعد استحباب الصدق ما له معنى، وإنما الكذب يبقى على حرمته والصدق يكون شنو؟ واجبا. فكأن الصدق يدور أمره بين أن يكون واجب وأن يكون شنو؟ محرم. إذا كان الضرر الخسران المالي واصل إلى حد الضرر بالإنسان بحيث يكون مضر بالإنسان، حينئذ يكون الصدق شنو؟ حراما. يعني يجب على الإنسان أن يؤثر الكذب اليمين على الصدق، لأن الشارع لا يرضى للإنسان أن يضر نفسه. وإن لم يصل إلى هذا الحال فحينئذ الكذب يبقى على حرمته والصدق يكون واجبا لا أنه يكون مستحبا. وأما هذه الرواية، هذه الرواية حملوها على معنى آخر أجنبي عن هذا الكلام، حملوها على الكذب الحرام أصلا، حملوها على ليس المقصود بالكذب هنا هو الكذب لأجل دفع الضرر، وإنما حينما يكون الإنسان صادق اللهجة يؤثر الصدق وإن كان يضره على الكذب، وإن كان شنو ينفعه، وإن كان يضره يعني وإن كان شنو لا ينفعه، هذا المقصود من الضرر هنا في المقام. يؤثر الصدق وإن كان يضره على الكذب وإن كان ينفعه، يعني الإنسان حينما يكون الصدق لا يجلب له نفعان والكذب يجلب له نفعان، إذا آثر الصدق على الكذب حينئذ هذا يكون من علامات ماذا؟ من علامات الإيمان. وبناء عليه الحديث يكون أجنبي عن محل كلامنا، لأنه ناظر إلى الكذب المحرم، وأن الإنسان المؤمن لا يأتي بالكذب المحرم، بل دائما هو يؤثر الصدق اليمين على الكذب. وعد من علامات الإيمان يناسب هذا المعنى كما هو واضح، لا معنى لأن يقال أن من علامات الإيمان الإتيان بالشيء المستحب على التفسير الذي ذكره المصنف، يكون إيثار الصدق على الكذب مستحبا موتي، لا معنى لذلك هذا من علامات الإيمان. عادة يعني علامات الإيمان لا تكون عبارة عن الإتيان بالمستحبات، علامات الإيمان هو أن يأتي الإنسان أن يؤثر حينما يقع يدور الأمر بين الصدق وبين الكذب، لكن الكذب الحرام، حينئذ الإنسان لا يكذب، كأنه قال هكذا من علامات الإيمان أن الإنسان لا يكذب وإن كان الكذب ناشئ عن شنو له، وقال هكذا يعني يكون أجنبي عن محل الكلام. قال ثم إن بلى ويستحب، نعم يستحب تحمل الضرر المالي الذي لا يجحف، وعليه يحمل قول أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة، علامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك. ثم المطلب الآخر، إن الأقوال الصادرة عن أئمتنا في مقام التقية، هذا البحث بحث آخر، وحاصله هو أن الأقوال الصادرة عن الأئمة عليهم السلام في كثير من الروايات في مقام التقية، هذه الأقوال يمكن فيها أمران، الأمر الأول أن نلتزم بأنها محمولة على التقية، بمعنى أن نلتزم، الأمر الأول أن نلتزم بأنها كذب صادر لغرض شنو؟ لأجل الضرورة، كذب صادر لأجل ماذا؟ لأجل الضرورة. فنقول أن الإمام مثلا في الرواية التي تقول مثلا امسح على الخوف مثلا، أو الرواية التي تقول بأنه لا بد من إعادة الصلاة بعد الإتيان ببعض الأمور التي يعتبرها أبناء العامة من نواقض الوضوء، كلمس الفرج مثلا ونظر إلى الزوجة مثلا، على إذا كان هكذا يقولون ثاني مثلا، أو قطعا يقولون حينما يقول أعد الوضوء، هذا يحتمل فيه أمر، الأمر الأول أن نقول هذا كذب لكنه دفع الضرر للضرورة، ضرورة سوغت هذا الكذب فيكون كذبا جائزا، فيدخل في هذا الاستثناء الذي هو محل كلامنا. واضح هذا ممكن. الأمر الثاني أن لا، أن نحمله على محامل بحيث يخرج عن كونه كذبا أصلا، يخرج عن كونه ماذا؟ كذبا. مصنف يقول أن الأنسب بلا أشكال أن الأنسب بمقام الإمامة هذا المقام الجليل الإلهي الأنسب بهذا المقام أن نفترض أن الإمام لا يصدر منه كذب ولو كان جائزا أن ننزه مقام الإمام عن صدور الكذب منهم عليهم السلام. فالأنسب أن يحمل الكلام الصادر منهم في مقام التقية على محامل أخرى لا يلزم منها الكذب أصلا. واضح؟ مثلا نقول بأنه بعد حينما يأمر الإمام بإعادة الصلاة بعد الإتيان بما يعتبره السنة أبناء العامة ناقضا نلتزم بالاستحباب، مثلا قرضا كمثال لأحد المحامل نلتزم بالاستحباب، إعادة الوضوء يعني استحب إعادة الوضوء، وبعد ما بيكذب يكون ما بيكذب ما يكون بيكذب. الكذب هو إذا فرضنا أن الإمام كان يريد ماذا؟ يريد وجوب إعادة الوضوء، لأن هذا كذب طبعا، لأن الشيعة اتفقت على عدم وجوب إعادة الوضوء. أما استحباب إعادة الوضوء هذا يمكن التزام بنا، الشيعة ما اتفقت على عدم الاستحباب، اتفقت على عدم الوجوب. فيحملنا على الاستحباب حينئذ يكون كلام صادر، يكون كلاما صادرا من الإمام يراد به المعنى الواقعي، فلا يكون كذبا أصلا، لا يكون كذبا. إذن الأمر حينما يدور بين أن نحمل هذا الكلام الصادر للتقية على الكذب الجائز وبين أن نحمله على محامل أخرى فلا يكون الكلام كذبا، الأولى والمناسب لمقام الإمامة هو أن نحمله على الثاني لا على الأول. ولذا يقول بأنه سيرة العلماء بل موجود في حتى في الروايات أنه دائما يحملون كلامهم على محامل ولو كانت بعيدة لأجل أن ينزهوا كلامهم عن ماذا؟ عن الكذب، ولو كان ماذا؟ ولو كان جائزا. بل في بعض الروايات هو الإمام عليه السلام يذكر بعض المحامل البعيدة جدا لكلامه، وهذا تنزيها لهم عن ماذا؟ عن الكذب. مثلا في رواية يقول بأنه قال الإمام عليه السلام بأن الفرائض أن النوافل واجبة فرائض، أن النوافل فريضة والنافلة فريضة، يقول ففزع المخاطر يعني تعجب اخترع يعني شلون تكون النافلة ماذا؟ فريضة. فقال الإمام عليه السلام إنما أردت نافلة الوتر على النبي صلى الله عليه وآله، فمحمل بعيد جدا حملها عليه. فإذن هو الإمام في بعض الأحيان هو يعلمنا كيفية ماذا؟ كيفية التعامل مع كلامهم، وأنه ينبغي حملها على محامل ولو بعيدة لأجل تنزيه كلامهم عن ماذا؟ عن الكذب ولو كان جائزا. ثم إن الأقوال الصادرة عن أئمتنا عليهم السلام في مقام التقية في بيان الأحكام مثل قولهم لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر، والحال أنه لا إشكال بالإجماع أن عند الشيعة بأنه لا يجوز الصلاة في ثوب أصابه شنو؟ خمر مثلا ونحو ذلك. وإن أمكن حمله على الكذب لمصلحة كذب جائز بناء على ما استظهرنا جوازه من الأخبار من أن الكذب لمصلحة شنو؟ جائز. إلا أن الأليق بشأنهم هو الحمل على إرادة خلاف ظواهرها من دون نصب شنو؟ قرينة، أن نحملها على محامل بعيدة خلاف الظاهر من دون أن ينصب الإمام عليه السلام عليه شنو؟ قرينة، لا مو ثورية، هاي بهالمعنى التصوري بأن يريد من جواز الصلاة في الثوب المذكور الذي أصابه الخمر يريد من جوازها عند تعذر الغاسل، ها؟ لا بأس، يعني إذا تعذر الغاسل ولم يوجد ما تغسل به هذا الخمر الذي أصاب الثوب لا بأس بالصلاة في ذلك، أما أحمد فلا فضل. أو الاضطرار يعني تعذر الغاسل مع شنو؟ مع اضطرار إلى أشياء كذا لا يكون عنده ثوب آخر خالا من هذه النجاسة. واضح؟ طبعا هذا كان قبل أن ندخل في بقية تتم مثال المصنف المناقشة بين سين نبينها المناقشة به هو هذا، بأن هذا يفهم على افتراض أن الكذب قبح ذاتي، فهذا الكلام مثلا مبني على هذا الافتراض. وأما إذا افترضنا أن الكذب قبح يختلف بوجوب الوجوه والاعتبارات وليس أمرا ذاتيا، فإذا تعنون بعنوان راجح واضح حينئذ يخرج عن كونه قبيحا، حينئذ هذا الكلام ما له معنى اصلا، لان المصلحه التي زوغت الكذب هي عنوان راجح توجد ارتفاع القبح، ارتفاع فما يأتي به عليه السلام ليس قبيحا، وإن كان يسمى في اللغة كذب لكنه ليس قبيحا. ونحن ننزه الإمام عن أن يرتكب ماذا؟ القبيح. تنزيه الإمام عن ارتكاب القبيح إنما يكون إذا فرضنا أن القبح في الكذب قبح شنو؟ ذاتي، لا يختلف باختلاف الوجوه والاعتبارات، حتى لو تعنون بعنوان مصلحة، بعنوان حسن، بعنوان ذي مصلحة، هو يبقى على قبحة لكنه يكون جائزا وسائغا شرعا. هنا نجي نقول بأنه احنا ننزه الإمام من أن يرتكب ماذا؟ القبيح، الحمل على محامل بعيدة خلاف ظاهر الكلام. أما إذا قلنا بأن الكذب إذا تعنون بعنوان حسن، بعنوان ذي مصلحة، اقتضت الكذب أصلا يخرج عن كونه قبيح. نقول بأنه كذب جائز، يعني لم يرتكب الإمام حينئذ قبيحا حتى نضطر إلى حملة على محامل شنو؟ بعيدة. قال: وقد صرحوا بإرادة المحامل البعيدة في بعض الموارد، مثل أنه ذكر عليه السلام أن النافلة فريضة ففزع المخاطب، ثم قال أي الإمام عليه السلام: إنما أردت صلاة الوتر على النبي صلى الله عليه وآله. ومن هنا يعلم أنه إذا دار الأمر في بعض المواضع بين الحمل على التقية والحمل على الاستحباب، كما في الأمر بالوضوء عقيب بعض ما قال العامة بكونه حدثا، عقيب ما قال بعض العامة بكونه شنو؟ حدث مفضل للوضوء، قلنا مثل قليل مثل الأنثيين مثل الفرج مثلا، أو النظر إلى المرأة بشهوة على الظاهر، إلى الزوجة بشهوة، أو تقليل الزوجة بشهوة يكون بأنه مفضل للوضوء. تعين الثاني، هذا الجواب شنو؟ أنه إذا دار الأمر بين الحمل على التقية والحمل على الاستحباب، تعين الثاني، يعني تعين الحمل على من؟ على الاستحباب، لأن التقية تتأدى بإرادة المجاز وإخفاء القرينة. هذا هو تعليم المصنف. في هذا المثال يدور الأمر بين أن نحمل كلام الإمام عليه السلام على التقية فنقول بأنه هذا يراد به معناه الظاهري وهو وجوب إعادة الوضوء بعد الإتيان بهذا الذي ليس ناقضا في الواقع، واضح؟ فإذن يراد به المعنى الظاهري المخالف للواقع لكنه شنو؟ تقيتان، فيكون كذبا، واضح؟ لكنه كذب شنو؟ جائز. يدور الأمر بين أن نحمل على المعنى وبين نحمل على شنو؟ على معنى المخالف الظاهري، وهو أن نحمل على من؟ على الاستحباب. لكن نفترض بأن الاستحباب لابد هذا من الاستراب، الاستحباب مطابق لمن؟ للواقع. إذن حينما يقول بأنه يتعين الحمل على الاستحباب لابد من الاستراب لأن الاستحباب مطابق لمن؟ للواقع، حتى يخرج الكلام عن كونه كذبان. فإذن إذا كان دار الأمر كانوا في كلام بأن الحمل على الكذب بأن الحمل على من؟ على الصدق، فحمله على الصدق يكون أولى بلا إشكال، فلا بد من حمله على من؟ على الاستحباب. ليش؟ يقول لأن التقية تتأدى بالاستحباب، بحمل على الاستحباب التقية تتأدى، بمعنى أنه دفع الضرر الذي يحتمل يكون موجود حينما الذي يكون موجودان، كما يتأدى بأن يكون مراد الإمام هو الوجوب لكن لا بداعي بيان الحكم الواقعي وإنما بداعي التقية، كذلك تتأدى التقية بماذا؟ بأن نحمل كلام الإمام عليمن على الاستحباب. يعني الإمام يقول حينما يقول لعاد الوضوء بعد الإتيان بذلك الشيء ويكون مقصود من أعاد الوضوء هو شنو؟ هو الاستحباب، تتأدى التقية، لأن الطرف المقابل يفهم من ذلك بأن الاستحباب بأن الكلام ظاهر في ماذا؟ في الوجوب، فيكون موافقا لهم فتتأدى التقية. إذا كانت تتأدى التقية بالصدق إذا لماذا نحمل كلام الإمام عليمن على الاستحباب؟ بل في بعض الموارد ما يمكن حمل أعلاما استحباب، بل بعض ما يمكن حمله فلا بد من حمله على المحامل ولو بعيدة كما قال. لكن في هذه الصورة حمل الكلام على الاستحباب حيث أنه أمر ممكن فيتعين حمل أعلاما على الاستحباب كقاعدة عامة، يعني كلما دار الأمر بين الحمل على التقية وبين الحمل على الاستحباب، واضح؟ طبعا في المواد التي يمكن فيها الحمل على الاستحباب فالحمل على الاستحباب يكون أولى. لماذا؟ لأن التقية تتأدى بكل منهما، واضح؟ يعني دفع الضرر الشخص الذي يخشى منه الحاضر في المجلس يتأدى بكل منهما، سواء أراد الوجوب حقيقة الإمام عليه السلام لكن بداعي التقية مو بداعي الجد، أو لا أراد من الكلام خلاف ظاهره، وهو شنو؟ وهو السبب، بكل منهما يندفع الضرر، لأن ذاك راح يفهم شنو؟ أن الإمام يحكم بوجوب إعادة الوضوء بعد ذلك الشيء الذي يرون أنه ناقض للوضوء، واضح هذا؟ وحينئذ إذا كان سبب التقية تتأدى بكل منهما، حينئذ لا داعي لحمل كلام الإمام على الكذب، الحمد لله على الصدق، ثم شلون يكون بين الحمد لله على الاستحباب، هكذا يقول المصنف. هو مفروض مفروض به هذا، كله مفروض به. زين، قال يعلم أنه إذا دار الأمر في بعض المواضع بين الحمل على التقية والحمل على الاستحباب كما في الأمر بالوضوء عقيد بعض ما قال العامة بكونه حدثا تعين الثاني. ليش؟ لأن التقية، هذا التعليل، لأن التقية يعني دفع هذا المخالف، هذا مقصود التقية، دفع هذا المخالف، دفع هذا الشخص الذي يخشى يخاف منه ويخشى ضرره، تتأدى بإرادة المجاز وإخفاء القرينة، يعني مع إخفاء القرينة. واضح أنه إخفاء القرينة لابد من إذا نصر قرينة على المجاز مثل أدى التقية، واضح؟ إذا نصر قرينة على المجاز مثل أدى القرينة التقية، ما يندفع الضرر، وناس يندفع ضرر شو وقت؟ إذا أراد المجاز ولم ينصر قرينة عليه حتى يفهم ذاك، لأنه يريد الوجوب، إنما هو في الواقع يريد شنو؟ المجاز. الثاني من مسوغات الكذب إرادة الإصلاح، وقد استفاضت الأخبار بجواز الكذب عند إرادة الإصلاح، ففي صحيحة معاوية بن عمار المصلح ليس بكذاب، والمصلح ليس بكذاب يعني لم يفعل فعلا حراما كما يفعله الكذاب، فالنفي نفي عن يعني نفي الحكم، ونحوها رواية معاوية بن حكم عن أبيه عن جده عن أبي عبد الله عليه السلام، نظير رواية صحيحة معاوية بن عمار. وفي رواية عيسى بن حنان عن الصادق عليه السلام كل كذب مسؤول عنه صاحبه يوما، يوما ما لا يوما، إلا كذبا في ثلاثة، رجل كايد في حربه فهو موضوع عنه، ورجل أصلح بين اثنين يلقى هذا بغير ما يلقى هذا يريد بذلك الفنو إصلاح، هذا أيضا مرفوع عنا، ورجل وعد أهله وهو لا يريد أن يتم لهم، هذا أيضا من الكذب جائز. وبمضمون هذه الرواية في استثناء هذه الثلاث روايات جائز، جائز إحنا ما رجع دعوانا، ما قلنا بأنه ليس كذبا، حتى لذلك الرواية الأولية أحملنا أعلم عن نفي الحكم ونفي الموضوع. وفي مرسلة الواسط عن يعني أبي عبد الله عليه السلام قال الكلام ثلاثة، صدق وكذب وإصلاح بين الناس، فكأن الإصلاح بين الناس ليس صدقا وليس شنو وليس كذبا، والمهم أنه ليس كذبا، صدق وكذب وإصلاح بين الناس، قيل له جعلت فداك وما الإصلاح بين الناس؟ قال تسمع من الرجل كلاما يبلغه فتخبث نفسه فتقول سمعت فلانا قال فيك من الخير كذا وكذا خلاف ما سمعته. الرواية شوي أكو بها تشويش، بالها المعنى واضح، تسمع من الرجل كلاما يبلغه حسن فيقول فيقول شنو؟ لا بعد يبلغهم نفس الشيء ها موجود. سمعت تسمع من الرجل كلاما يبلغه لا لاحظوا، تسمع من الرجل كلاما، فمن هو الرجل؟ يعني المتكلم، يعني يبلغه معنى خلاف ظاهر، خلاف ظاهر وهذا معنى بالتأويل، ظاهر يبلغه الضمير في يبلغه يعود إلى الرجل المتكلم، ظاهر في العبارة هي ظاهر، بل إذا قلنا بأنه يبلغه يعني يبلغ الرجل الآخر فتخبث نفسه، فواضح الرواية المقصود، هذا واضح المقصود، بس الكلام أن الرواية مو واضحة، يعني ترتيبها هذا الشكل، يبلغه لا بد من السلام انه يبلغ رجلا اخر مو رجل المتكلم، بينما ظاهر الروايه وانه يبلغ الرجل المتكلم، لان عوده الرجل المتكلم ما له معنى يصير، يبلغه فتخبط نفسه فتقول سمعت فلانا قال فيك من الخير كذا وكذا خلاف ما سمعته. هذا هو الإصلاح اللي جعل الإمام بأنه ليس كذبا. ظاهر خذ موضوعنا وخذ كذا ظاهرا خذ الموضوع صحيح. وعن الصدوق في كتاب الإخوان بسنده عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال إن الرجل لا يصدق على أخيه فيصيبه عنة من صدقه فيكون كذابا عند الله. يعني يصيب الأخ عنة وضيق من هذا الصدق إنما يصدق في مورد يضر بماذا هذا الصدق يكون مضر بصديقه يعتبر كذاب عند الله. وإن الرجل لا يكذب على أخيه يريد به نفعه فيكون عند الله شنو صادقا. طبعا هاي الرواية مقتضى اطلاقها هو انه مطلق النفع يكون مجوز علما للكذب بينما هذا ما يمكن الالتزام به. مطلق النفع يكون مجوز علما للكذب فلا بد من حمل علما على النفع بمعنى الاصلاح وامثال الاصلاح حتى تكون دليلا على ما نحن فيه. ثم ان ظاهر الاخبار المذكورة عدم وجوب التورية. زين هذا مثلا نطرحه كما طرحناه في المسوغ الاول ان جواز الكذب للاصلاح اللي يشترط فيه العجز عن التورية بحيث ان المصلح اذا تمكن من التورية ما يجوز للكذب. واضح كما طرحنا هذا الاحتمال في الضرورة او لا ان الكذب الاصلاح جائز مطلقا وان تمكن من الشنو تورية. مصنف يقول انه مقتضى اطلاق الادلة هو عدم اشتراط ذلك. ولم أرى يقول المصنف من الفقهاء من اشترط العجز عن التورية في تجويز الكذب للإصلاح. إذن فمقتضى القاعدة هو ماذا؟ هو جوازة مطلقا وإن كان مراعاة ذلك يقول هو مقتضى الاحتياط. قال ثم إن ظاهر الأخبار المذكورة عدم وجوب التورية ظاهرة باعتبار الإطلاق يعني ظهورها باعتبار الإطلاق. ولم أرى من اعتبر العجز عنها في جواز الكذب من الفقهاء في هذا المقام يعني في مقام الإصلاح. وتقييد الأخبار المذكورة بصورة العجز عنها في غاية البعد بعد افتراض إطلاق الأخبار وعدم ذهاب واحد من الفقهاء إلى هذا التقييد افتراض تقييد هذه المطلقات يكون في غاية ماذا؟ في غاية البعد. وإن كان مراعاته مقتضى احتياط مراعاة ذلك مقتضى الاحتياط. ثم انه قد ورد في اخبار كثيره جواز الوعد الكاذب مع الزوجه بل مطلق الاهل والله العالم. الوعد الكاذب ايضا جوزوه مع الزوجه بل مع مطلق الاهل ان يعدهم بشيء ثم لا يفي به. مو لا يفي به باعتبار عروض مانع منع من ماذا من الوفاء بذلك فان هذا جائز بلا اشكال ولا يتوهم احد بانه يكون محرما. وانما المقصود في المقام هو ان يعدهم بشيء مع البناء حين الوعد على عدم الوفاء به. هذا قالوا بأنه جائز مع الأهل مطلقا. إلى هنا يتم الكلام في هذه المسألة. المسألة الأخرى هي في الكهانة. هذه المسألة في الكهانة أن الكهانة هل هي محرمة أو ليست محرمة. نقرأ مقدار. قال المسألة التاسعة عشرة الكهانة حرام وهي من كهن يكهن ككتب شنو يكتب كتابتان يعني لا يكهن يكتب لا مقصود ان الهاء ساكنه مثل يكتب الكاف ساكنه يكهن بلي صحيح انا اشتبهت يكهن ككتب يكتب كتابة كهانة كما في الصحاح. شنو قال في الصحاح إذا تكهن؟ قال ويقال كهنا بالضم كهانة بالفتح إذا صار شنو كاهنا. فالفرق بين كهنا وكهنا هو هذا كهنا يعني قلب الكهانة بينما كهنا شنو يعني صار كاهنا. اذا كهنا يعني اراد الكهانة وذهب الى الكاهن يستشير في الامور الغيبية هذا معنى الكهانة كما سيأتي. بينما كهنا بالضم لا كهنا الرجل يعني صار شنو صار كاهنا. وعن القاموس ايضا الكهانة بالكسر كما في الصحاح. لكن عن المصباح كهنة أو كهنة يكهن كقتل كهانة بالفتح، ما قال شنو كهانة بالكسر كما في الصحاح، لا قال كهانة بالفتح. وكيف كان كهانة أو كهانة؟ فعن المصباح، فعن النهاية لابن الأثير أن الكاهن من يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان، من يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان. وقد كان في العرب كهنة، فمنهم من كان يزعم أنه له تابعا من الجن يلقي إليه الأخبار، ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من سأله أو فعله أو حاله. وهذا يخصونه باسم العراف، هذا الأخير يقولون ما حد يخبرني ولا عد علم بالغيب بواسطة أو بغير واسطة، وإنما أنا أستظهر من كلام السائل نفسه من أحواله أوضاعه كذا، أستظهر أمور مستقبلية، أعرف شنو وضعه شنو حاله، علي من جاي مثلا، شنو فقد شنو إلى آخره. هذا اللي يسموه يخصونه باسم ماذا؟ باسم العراف. إذن هو كاهن لكنه يختص باسم العراف. والمحكي عن الأكثر تعريف الكاهن، والمحكي عن الأكثر في تعريف الكاهن شنو هو؟ ما ذكره في القواعد الشهيد، من أنه من كان له رأي من الجن، الشهيد أو العلامة ما أدري، من كان له رأي من الجن يأتيه الأخبار. سيدي تفسير رأي شنو معناها يأتيه الأخبار. وعن التنقيح أنه المشهور، يعني هذا التعريف للكهان الكاهن هو المشهور، ونسبه في السرائر إلى القيل. ورأي يقول المصنف الوارث في عبارة القواعد فعيل من رأى يقال فلان رأي القوم، أي صاحب رأيهم. فمن كان له رأي، يعني من كان له صاحب رأي يأتي إليه بماذا؟ بالأخبار. قيل وقد يكسر راؤه اتباعا رئي يصير. وعن القاموس رأي كغني جني يرى سيخبر. ها أتكم يري؟ لا ما له معنى يرى، لا يرى فيخبر، يرى الأشياء فيخبر هذا الكاهن على الظاهر. وعن النهاية يقال للتابع من الجن رأي بوزن كمي. أقول يقول المصنف بعد أن نقل هذا الكلام ينقل الرواية قاضة والطبرسي في الاحتجاج في جملة الأسئلة التي سأل الزنديق عنها أبا عبد الله عليه السلام، قال الزنديق فمن أين أصل الكهانة؟ ومن أين يخبر الناس بما يحدث؟ قال عليه السلام إن الكهانة كانت في الجاهلية في كل حين فترة من الرسل، كان الكاهن بمنزلة الحاكم يحتكمون إليه فيما يشتبه عليهم من الأمور بينهم، فيخبرهم بأشياء أو عن أشياء تحدث، وذلك في أو من وجوه شتى. يعني إخبار هذا الكاهن بالأمور التي تحدث له مناشئ شتى ووجوه شتى، فراسة العين لها أثر، وذكاء القلب، ووسوسة النفس، وفطنة الروح مع قذف في قلبه، لأن ما يحدث في الأرض من الحوادث الظاهرة البينة الغير المخفية، فذلك يعلم الشيطان. ظاهرة من العبارة بها فت نعم نسكر. ذلك يعلمه الشيطان، يعني الأمور الظاهرة التي تحدث على الأرض يعلمها الشيطان، ويؤديه إلى الكاهن ويخبره بما يحدث في المنازل والأطراف. لأن لاحظ العبارة، لأن ما يحدث كأنه تعليل لقذف في قلبه. مع قذف في قلبه شنو يعني قذف في قلبه؟ يعني من اللي يقذف في قلبه؟ علينا قال الشيطان، لأنه هو يعلم بالأمور التي تحدث على الأرض فيقذفها في قلب الكاهن. وأما أخبار السماء، الرواية تقول هذه أخبار الأرض يعلم بها الشيطان، وأما أخبار السماء، وأما أخبار السماء فإن الشياطين كانت تقعد مقاعد استراق السمع كما نصت عليه الآية الشريفة. إذ ذاك وهي لا تحجب ولا ترجم بالنجوم، وإنما منعت من استراق السمع لئلا يقع في الأرض سبب تشاكل الوحي من يشاكل الوحي من خبر السماء، فيلبس على أهل الأرض ما جاءهم عن الله تعالى لإثبات الحجة ونفي الشبهة. إنه إذا كان الشياطين تأتي بأخبار السماء، حينئذ سوف تختلط أخبار التي تأتي بها الشياطين مع الوحي النازل على النبي صلى الله عليه وآله. وكان الشيطان يسترق الكلمة الواحدة من خبر السماء بما يحدث الله في خلقه، فيختطفها ثم يهبط إلى الأرض بها، ثم يهبط بها إلى الأرض فيقذفها إلى الكاهن. فإذا قد زاد كلمات من عنده، فالزاد الظاهر هو الكاهن على الظاهر. فإذا قد زاد كلمات من عنده الكاهن فيخلط الحق بالباطل، فما أطاب الكاهن من خبر يخبر به هو ما أداه إليه شيطانه مما شنو سمعه، وما أخطأ فيه فهو من باطل ما زاد فيه. فمنذ منعت الشياطين عن استراق السمع انقطعت الكهانة، هذا قبل المانع، أما بعد المنع انقطعت الكهانة. واليوم إنما تؤدي الشياطين إلى كهانها أخبار الناس بما يتحدثون، والشياطين تؤدي إلى الشياطين ما يحدث في البعد من الحوادث. أتكم محدثينه؟ واليوم إنما تؤدي الشياطين إلى كهانها أخبارا للناس بما يتحدثون به وما يحدثون. والشياطين تؤدي إلى الشياطين ما يحدث في البعد من الحوادث. هنا الشياطين تؤدي إلى الشياطين، ظهر المقصود من الشياطين المؤدية هي الشياطين بالمعنى المصطلح، والشياطين التي يؤدى إليها الكهان على الظاهر. يعني أطلق الإمام عليه السلام هنا الشياطين يعني من على الكهان. والشياطين تؤدي إلى الشياطين ما يحدث في البعد من الحوادث، من سارق سرق، ومن قاتل قتل، ومن غائب غاب، وهم أيضا أي الشياطين بمنزلة الناس صدوق وكذوب الخبر. هذا الخبر هناك تعليقات عليه الكلام بها إن شاء الله في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وعلى